أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى بدل الهدي، وهو عبارة عن صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. طيب، يرجع إلى أين؟ قال: و7 إذا رجع إلى أهله. حقيقة أو حكما، إما فعلا وصل إلى أهله أو بحكم الرجوع إلى أهله، كما لم يرجع فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة. يعني مثلا الرجوع إلى أهله كم يستغرق من مكانه مثلا إلى القطيف، خصوصا مع اختلاف الأزمان، أيضا في زمن يستغرق ربما مثلا 2 أسابيع، 3 أسابيع، في زمن الآن يستغرق 5 ساعات مثلا، أو مضي شهر. إذن إما يصبر مدة الرجوع إلى أهله أو يصبر مدة شهر، يعني أقلهما، يصبر أقلهما، أقل يعني أدنى الأجلين إن صح التعبير. ويفهم من تقييد 3 بالموالاة دون 7، يعني 3 انه متتالية، اما 7 لم يقل انها متتالية، عدم اعتبارها فيها، انه 7 لا يعتبر فيها التوالي، فيجوز فيها التفرقة، وهو اجود القولين وقد تقدم في كتاب الصوم. جيد، نرجع الى الروايات التي ذكرها السيد هنا. طبعا الآية الكريمة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. رجعتم لم تبين إلى أين الرجوع، هل الرجوع إلى مكة بعد مثلا المناسك، أداء المناسك، الرجوع إلى الأهل، ولعله من هذه الزاوية، من هذه الحيثية ذكر هنا صحيح معاوية بن عمار، صفحة 489، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. و7 إذا رجع إلى أهله. ولعله هنا ملحوظ السيد الترحيني أنه تعيين رجع إلى أين، أما 3 و7 وردت في الآية، بعد ورود 3 و7 في الآية لسنا بحاجة بعد إلى روايات تذكر 3 و7، وإنما المقصود هو بيان الرجوع إلى أين، قال إلى أهله. هنا في الحاشية حسب طبعتي خطأ في الإرجاع، صحيح معاوية بن عمار ورد في الوسائل الباب 7، طبعا أبواب الذبح باب 47 حديث 4، هكذا عندك في الحاشية هنا باب 47 حديث 4، اي نعم، لأن هنا الإرجاع عندي في نسختي خاطئ، ودرت يعني حست إلى أن طلعت الرواية، فإذا هكذا. وفي الرواية التالية صحيح سليمان بن خالد أيضا الإرجاء خاطئ عندي في نسختي، هو الصحيح أنها في باب 46 الحديث 7. صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم 3 أيام بمكة و7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقامة بمكة فليصم 10 أيام إذا رجع إلى أهله. طبعا عندنا رواية أخرى لعل نقرأها لاحقا أنه لا يصوم 10 متتالية، أن يصل بين 3 و7.
إذا رجع.
نعم. يقول هنا سيد الترحيني: وعن بعض العامة أنه يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج، يعني هذا يعني رجع من أفعال الحج. وعن البعض الآخر أنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق، وهما مدفوعان بما سمعت. الصوم في الطريق شيخنا بالنسبة للسبعة أيام، نعم نقبل. نقبل ماذا؟ بأنه الصوم السبعة أيام تكون بعد الرجوع إلى الأهل، أو مقدار ذلك، أو مضي شهر كما سيأتي في نقل في الرواية. أما الثلاثة أيام إذا لم يصومها في مكة يصومها أين؟ في الطريق. لدينا روايات، يعني لعله السيد أوضح إنه ثلاثة أيام، لدينا رواية أنه يصومها في الطريق إذا لم يقم عليه الجمال، إذا لم يعني يقبل الجمال البقاء، عندئذ يصوم ثلاثة أيام في الطريق. أما سبعة أيام بمجرد الخروج من مكة لا. فإذا بالنسبة للصوم في الطريق نفرق بين ثلاثة أيام، نقول نعم إذا لم يقم عليه الجمال فليصوم في الطريق. وأما طبعا بعض الروايات أيضا أنه يستطيع أن يؤجل إلى أن يصل إلى أهله أيضا. أما السبعة أيام، السبعة أيام لابد من رجوعه إلى بلده، أو مضي مقدار ذلك المقدار، أو مضي شهر. الرواية التالية صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذن فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر، يعني الصدر من الأعمال، صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق. هذا ثلاثة أيام، إذا لم يقم بمكة ولم يصمها قبل ذلك صام في الطريق أو في أهله. وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله، أو شهرا ثم صام بعده. أدنى الأجلين إما مضي شهر وإما مقدار وصوله إلى أهله. أيضا هناك روايات أخرى بس نكتفي بما ذكره هنا السيد الترحيني. ما بعد ذلك قال لخبر إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد. قال: صمها ببغداد. قلت: أفرقها؟ قال: نعم. زي هذا الرواية ما قضية سندها؟ قال: وهو مشتمل على محمد بن أسلم، وهو غال فاصل الحديث كما في رجال النجاشي. زيد، أنا وجدت السيد أخوي عليه الرحمة يقول: محمد بن مسلم من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. يقول الرواية على رأي المشهور كثير من الفقهاء ضعيفة السند بمحمد بن أسلم، وأما على مباني السيد أخوي طبعا مبنى في كامل الزيارات تبدل، لكنه في تفسير القمي استمر عليه رحمة الله تعالى عليه وعن الله مقامه. فيقول الرواية معتبرة لدينا، لكن السيد تردد أو شكك في أمر آخر، ما هو؟ قال: أفرقها. يقول: هل مقصود السائل والإمام عليه السلام التفريق بين صيام الأيام السبعة، أو المقصود التفريق في أماكن صيامها بحيث تكون بعض الأيام صومها في بغداد وبعض الأيام صومها في الكوفة. يعني هو قد يتساءل يعني في ذهن السائل بأن الصيام ينبغي أن يكون عند أهله، وهذا الآن سيصوم في بغداد، إذن لكنه لن يستقيم في بغداد كل الأيام، فإذا صام في بغداد ستكون بعض الأيام في بغداد وبعض الأيام في الكوفة. فيحتمل أن يكون هذا هو المنظور من التفرقة، ولذلك حسب التقرير بدرس السيد احتاط في مسألة المتابعة، احتاط في مسألة المتابعة، لم يفتي بنعم ولا لا في التقريرات. وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجب الموالاة في السبعة كالثلاثة وقواف المختلف لصحيح علي بن جعفر، هذه الرواية صحيحة السند. سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثة أيام لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها. إذن هذه رواية صحيحة السند، قالت أن السبعة لا يفرق بينها. طبعا سيد الخوي عليه الرحمة للجمع بين الروايتين، هذه قالت لا يفرق بينها، تلك قال يفرق، لكنه تردد في معنى التفريق هناك أو شكك في معنى التفريق فذهب إلى الاحتياط. بناء على أن رواية إسحاق بن عمار فيها مشكلة سندية وصحة رواية علي بن جعفر، سيرجح ماذا؟ يرجح رواية يعني لصحة رواية علي بن جعفر، ستكون المفترض أنه لا يفرق بينها، عدم التفريق يكون ماذا؟ أجود. إلا أن الشهيد الثاني كما قرأنا في المتن قال ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها في السبعة، وهو أجود القولين. قال أجود القولين ماذا؟ وعدم اعتبارها في السبعة مع أن عليها رواية صحيحة. فنحتاج شيخنا إلى يعني بحث أكبر في مع الروايات أو أدلة المسألة لنفهم لماذا الشهيد الثاني عليه الرحمة قال أنه عدم الموالاة أجود، يعني عدم اعتبار الموالاة. طبعا لو والا ما عندنا مشكلة بين السبعة أيام، لو جعلها متتالية ما عندنا مشكلة، لكنها يقول عدم اشتراط الموالاة أجود. ما وجه الأجودية في المسألة؟ تأملوا فيها.
ما يصير أنها تحمل هذه أخوة علي بن جعفر على الاستحباب عن طريق الجمع بين الروايتين أن يحمل عدم
يخل هذا مبني على اعتبار الروايتين.
إذا أقول إذا بنينا على اعتبار الروايتين،
إذا بنينا على اعتبار الروايتين وعلى أنه لا يفرق يعني أو الرواية الأولى أفرقها قال نعم، سيكون يجوز التفريق وإن كان الأولى أو الاستحب هو الموالاة، فيكون أجودية من حيث ما من حيث عدم وجوب يعني عدم الإفتاء بالوجوب، عدم الإفتاء بالوجوب أجود، وإن كان كنا نذهب إلى استحباب الموالاة. ويتخير مولى المملوك المأذون له في الحج، لأن المملوك لا يجب عليه الحج، بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم. فإذا المولى أذن للمملوك في الحج، وأيضا بعد ذلك له أن يعطيه الهادي، يتبرع بالهادي عنه، ويمكن أن يأمره بالصيام. لأي دليل؟ جيد أن فدلكت المسألة عند الشهيد الثاني جميلة، قال لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم، هذا لم يجد هديا فرضه الصوم، هذا الأساس. لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ كما يجزأ عن غيره، لو تبرع عليه متبرعون، يقول هذا سيكون حاله حال أي مكلف يتبرع عنه إنسان آخر فيجزئ. والنص ورد بهذا التخيير، يعني هذا الآن التخيير بين الأمرين منصوص أيضا في الرواة، يعني يوافقه يعني القواعد وأيضا منصوص عليه، وهو دليل على أنه لا يملك شيئا. هذا استنتاج يعني جيد، يعني الرواية ولم تكن واردة في هذا المقام في هذا المسألة، إلا أنه الحس الفقهي عند الشهيد عليه الرحمة يقول هذا، نستفيد من هذه الرواية أنه لا يملك، لا أنه يملك لكنه محجور عليه. يقول وإلا اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه، يعني لو كان يملك، لو كان يملك مقدار الهادي كان يجب عليه أن يهدي يدفع الهادي، والحجر عليه غير مانع منه كالسفيه. يعني لو كان أنا السفيه إذا كان لديه أموال ولا يستطيع أن يتصرف في أمواله، لكن إذا حج الولي يخرج عنه الهادي. الآن الولي الذي يشرف على أموره المالية يخرج عنه الهادي، لأنه هو واجد للمال لكن لا يتصرف بنفسه، فالولي يخرج عنه الهادي. وكذلك الآن العابد لو كان يملك قيمة الهادي ولكنه محجور عليه، فعلى المولى أن يخرج عنه الهادي من أموال العابد. جيد، هنا الرواية عليه صحيح جميل. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع فقال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه. يعني ورد التخير بين أمرين، إما تأمره أن يصوم وإما أن تذبح عنه. وصحيح سعد بن أبي خلف سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوك أن يتمتع فقال إن شئت فذبح عنه وإن شئت فمره فليصوم. ننتقل إلى مسألة أخرى. ولا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة على أصح الأقوال. هذا الرأي الأول أنه لا يجزي حتى عند الضرورة، يعني لازم أن لكل متمتع هادي أو ينتقل إلى البدل وهو الصوم. وقيل يجزي عن 77 أولي خوان واحد، يعني يأكلون من إناء واحد. وقيل مطلقا وبه روايات محمولة على المندوب، إنه هذه الروايات التي ذكرت إنه اشترك أكثر من واحد، مثلا 7 في الهادي أو 70 اشتراكهم في الهادي، هذه عليها روايات، لكنه يقول نحملها على المندوب على الأضحية مثلا جمعا بين الروايات، كهدي القران قبل تعينه. كيف نقرن هدي القران قبل تعينه؟ كيف يكون هذا مندوب هدي القران قبل تعينه؟ في كتاب النجعة في شرح اللمعة الجزء الخامس صفحة 421 أشكل هذا الإشكال، قال القران لا يسمى قرانا حتى يكون ذا هدي، فكيف يكون غير متعين؟ طبعا خلنا نكمل عبارة الشيء الثاني لأن أيضا نقرأ تعليق الآن صاحب النجعة عليه. قال والأضحية فإنه يطلق عليها الهدي، يعني إما نحملها على القارن قبل التعين أو على الأضحية المستحبة فإنه يطلق عليها الهدي، أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد، يعني مو مقصود حجة الإسلام فقط، لا حتى الحج المندوب إذا بدأ بحج تمتع مندوب وجب عليه الهادي، فينتقل مع العجز ولو بتعذره إلى الصوم. هذا كلام الشهيد الثاني. نرجع إلى كلام النجعة، قال وإنما الإفراد لا هدي فيه، يقول الإفراد المفروض يقول، المفروض ما يقول في القارن قبل تعينه. الإشكال التالي، قال ولم نقف على إطلاق الهدي على الأضحية، على عكس اللي قال الشهيد الثاني، قال يطلق على الأضحية أنها ماذا؟ هدي. بل بالعكس، يعني مرت علينا الروايات، حتى احنا مرت علينا الرواية سابقا، قال تعبر عن الهدي بالأضحية، مو العكس، مو انه الأضحية يعبر عنها بأنها هادي.
لا، تعبر عن الأضحية بأن الروايات عبرت عن الأضحية بالهادي.
لا قرأ، نعم، عبرت عن الهادي بالأضحية. أنا الشهيد الثاني يقول، يذكر الوجه الثاني، يقول الروايات الآن هذه اللي عبرت عن الهادي، قالت هادي لكنها محمول على ماذا؟ تحمل على الأضحية. طبعا هناك ذكر أيضا بعض الروايات، منها هذه الرواية، سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قبل أن يضحي، مع أنه المقصود واضح أنه يعني يذبح الهادي. رواية أخرى أيضا موجودة. الإشكال الثاني أبغى له تتبع، أنه هل فعلا يعني لا توجد روايات عبرت عن الهادي بأن عبرت عن الأضحية بالهادي، يبغى له تتبع. طبعا تعبير عن الهادي بالأضحية وجدنا روايات عن ذلك، في ذلك يعني التعبير عن الهادي بالأضحية فيه روايات، أما ما ذكره الشهيد الثاني من التعبير عن الأضحية بالهادي، يعني يأتي كلمة الهادي وهو يقصد الأضحية المستحبة، الأضحية المستحبة، هذا يبغى لنا تتبع. أما الإشكال الأول الذي ذكره صاحب النجعة عندما قال القران لا يسمى قرانا حتى يكون ذا هدي، لاحظ شلون هذا، بماذا نجيب عليه؟ اتصور مقصود الشهيد الثاني هو ما ذكره صاحب الحدائق في الجزء 17 صفحة 40، صاحب الحدائق في الجزء 17 صفحة 40 قال بسياقه، يعني سياق الهدي، مع عدم تعيينه بالإشعار أو التقليد، يعني هذا قارن لكن لم يعقد إحرامه بالإشعار أو التقليد، وإنما أحرم بالتلبية، يعني لم يشعر الهادي ولم يقلد الهادي بسبب عدم إشعار الهادي وعدم تقليده وعدم عقد الإحرام بهذا الأمر بالإشعار أو التقليد، فهذا الهادي غير متعين عليه. نرجع إلى الروايات التي ذكرها في الحاشية. صحيح الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال أما في الهادي فلا، وأما في الأضحى فنعم، فرقت. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد. طبعا هنا السؤال، طبعا إنه سؤال من جهتين، إنه لما قال مثلا الرواية لما تقول البقرة فقط، هل يفهم منها عدم شمول مثلا للشاة؟ فالآن تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، هل هذه مثلا ما يمكن نعديه إلى الشاه؟ هذه الرواية نفسها الآن، ولما قال عن سبعة لا يمكن تعديته مثلا إلى مثلا 10 أو 15، هذا كحد أعلى أو مثلا عن مقصود عن كثرة. فإذا في هذه الروايات بحث من جهتين، من جهة الحيوان المذكور فيه جلكم الله، ومن جهة العدد المذكور فيه. وعن الشيخ في النهاية والمبسوط وموضوع من الخلاف أنه تجزي عند الضرورة عن 5 وعن 7 وعن 70 إلى أن قال صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام تجزي البقرة عن 5 بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد، هذا الذي ذكر في المتن أهل خوان واحد. وصحيح حمران عزت البدنة سنة بمنى حتى بلغت البدنة بمئة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها، قلت نعم كم؟ قال ما خف فهو أفضل، يعني كل ما قل الاشتراك كان أفضل، إذا 2 أحسن من يصير 5 فيها. فقلت عن كم يجزي؟ فقال عن 70، يعني حتى لو توصل إلى 70. الأخير موثق أبي بصير، هذا الرواية الأخيرة موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام البدنة والبقرة يضحي أو يضحى بها تجزي عن 7 إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.